الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 140 من الجامع الصحيح والثاني من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: فضل الذهاب إلى المسجد الصلاة. في عدة حديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وهكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحديث. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، في جملة من الحديث والآثار. حديث أبي بن كعب: ذلك الرجل الذي قال: إني أحب أن يكتب الله ممشاي إلى المسجد ورجعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وهذا الذهاب إن كان للعلم أو كان للصلاة، المهم أنه يكون للعبادة، فيؤجر على غشيانه المسجد. وإن كانت الأحاديث في شأن الذاهب إلى الصلاة، لكن كذلك من ذهب إلى العلم فله أجر عظيم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عتيق قال: أخبرنا أبو مسهر قال: أنبأنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن السماعة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، أي ثلاثة أصناف: ضامن الأجر والثواب والقبول من الله عز وجل، رجل خرج غازيا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفى فيدخله الجنة، وهذا وعد له بالجنة والمكرمة العظيمة، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة يجمع له بين الثواب الدنيوي والثواب الأخروي. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله للأجر والمثوبة حتى يتوفى فيدخله الجنة ويرده بما نال من أجر وغنيمة، بمعنى أن الغنيمة منها الحسي ومنها المعنوي، فالحسي غنيمة الأموال الصامتة والأموال من الغنم والبقر والإبل ونحوها، وأما المعنوية فهي غنيمة الثواب والأجر. ورجل دخل بيته بسلام، أي دخل بيته فسلم على أهله أو على نفسه: فسلموا على أنفسكم، فهو ضامن على الله عز وجل السلام والقبول. والشاهد من ذكر الحديث فضل الذهاب إلى المسجد وما في ذلك من الأجور العظيمة. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال: حدثني سليمان بن حبيب فذكره. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الدعوات، أو سيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد والغزوات 1941 باب فضل الجهاد، و 2049 باب الغزو في سبيل الله، وكتاب الأدب 3559 باب السلام عند دخول البيت. قال رحمه الله: فضل إتيان المسجد للصلاة والمكوث فيه، كما في الحديث الذي أشرنا إليه في الباب السابق: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. قال الإمام النسائي رحمه الله: حد أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني هو عائض الله بن الديلمي هو عبد الله بن فيروز عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس، لعله جدد بناءه، وإلا قد جاء في الحديث أن بين الكعبة وبيت المقدس 60 عاما أو 40 عاما، فلعله جدد البناء، كان قد أسسه إبراهيم عليه السلام. سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، أي ثلاثة أمور: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه ويكون صوابا فأوتيه، آتاه الله عز وجل ذلك، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، حيث قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، يعني لم يذهب إلا لقصد الصلاة لا لنية أخرى، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، يغفر له ذنبه. وهذا فضل عظيم، لو استجابه الرب الكريم سبحانه وتعالى. هذا حديث صحيح رجاله ثقات. قال الحاكم رحمه الله حدثنا بالعباس محمد بن يعقوب أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد قال البيروتي قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن مخلد الجوهري بغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير الوصيصي قال حدثنا أوزاعي، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا الأوزاعي. وهذا لفظ حديث أبي العباس قال حدثنا ربيعة بن يزيد ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، والصواب السيباني بالسين المهملة كما في التعليق على تهذيب التهذيب. قال حدثنا عبد الله بن فيروز الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بحائط له بالطائف، يقال له الوهط منطقة وادي بعد الطائف، وهو محاضر فتى من قريش، كأنه مجالس لفتى من قريش، وذلك الفتى يزن بشرب الخمر، أي اتهم أنه يشرب الخمر. فقلت لعبد الله بن عمر خصال تبلغني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يأتي بالحديث من أجل أن يكون زاجرا لذلك الغلام، أنه من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته 40 صباحا، ومن تاب تاب الله عليه، لكن قد لا يوفق للتوبة. فاخترج الفتى يده من يد عبد الله خوفا وفزعا، وإن كانوا أصحاب معاصي كانوا عندهم التبجيل والخوف والوزع من الترهيب بخلاف أصحاب هذا الزمان. ثم ولى وإن الشقي من شقي في بطن أمه، هذا موافق لقول عبد الله بن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، أي من كتب عليه القدر أنه من أهل الشقاوة، وأنه من خرج ببيته لا يريد إلا الصلاة ببيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا دليل على تكفير الصغائر والكبائر، لكن الذي يظهر إذا اقترنا بتوبة من كبائر الذنوب، وإلا فالأصل أن أكثر الطاعات تكفر الصغائر للكبائر. فقال عبد الله بن عمرو اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، لأن التوبة جائزة من كل ذنب بل واجبة من كل ذنب، فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا يجازى بفعله، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فإن عاد كان حقا على الله يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة إذا مات على ذلك ولم يتب، فهو متوعد بهذا العذاب العظيم ورضغة الخبال عصارة أهل النار. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ في شيء فقد اهتدى ومن أخطأ فضل. هذا دليل على الإيمان بالقدر، وأن الناس يسيرون على ما قدره الله وقضاه لهم، وقد علم أهل الشقاوة من أهل السعادة، وأهل الهدى من أهل الضلالة، وأهل الحق من أهل الباطل، وأهل الإسلام من أهل الكفر. فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، وما ربك بظلام العبيد يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فلذلك أقول جف القلم على علم الله، كما في الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود سأل ربه 3 فأعطاه 2 على ما سأل، ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه 3، لأن 3 يشترك فيها أهل هذه الأمة أكثر من غيرهم، فهم عمار المساجد وهم روادها. سأله حكما يصادف حكمه، وهذه مختصة بسليمان، يا سارة مختصة به، إلا أن يوفق الله من شاء لذلك. فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله إياه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسك جنيا وأبى أن يربطه لهذا الغرض، لولا دعوت أخي سليمان لأصبح مربوطا يلعب به غلمان المدينة. وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، نحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياها. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث، فضل إتيان المساجد عامة ومسجد بيت المقدس خاصة، إذ أنه ثالث المساجد فضلا بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها مسجد الحرام. قال الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد بهذا الحديث فيما بين المقصلات والجصاعير، هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتج بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة. وسيأتي في كتاب الدعوات 1601 باب من سأل الله حكما يصادف حكمه، وكتاب الإمارة 3176 الإمام يسأل الله أن يوفقه للحكم بالحق، وكتاب السنة 3259 باب من سأل الله أن يوفقه للسنة، صحيح الألباني في سنن النسائي في صحيح سنن النسائي 693. قال ما جاء في حرمة المساجد، يعني بمعنى أنها تعظم وتشرف وتصان عن كثير مما يقع في غيرها من البيوت، لأنها بيوت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى نخامة في المسجد غضب وأخذ شيئا وجعل يمسحه بها وعطر مكانه بالخلوق. قد قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمراد برفعتها الرفعة المعنوية كما هي الرفعة الحسية، لكن الرفعة المعنوية هي المطلوبة، ترفع بالتوحيد والسنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن غريب كما يقول الترمذي رحمه الله، قد أخرج مسلم منه الشطر الثاني، يعني إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. واختلفوا في الضالة، فقيل كل ضائع وقيل إنما الضالة من الدواب ونحوها، أما إذا ضاع طفل أو ضاع قلم أو كتاب فهذا ليس من الضوال. وأما البيع والشراء في المسجد فكما ترى إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني كالإنكار عليه. قال الترمذي رحمه الله شرح حديث 1321، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو ما كان في حكم قراءة القرآن، والله المستعان. ويأتي إن شاء الله في كتاب الدعوات 1616 باب الدعاء على من باع وابتاع في المسجد أو نشد ضالة، وكتاب البيوع 1705 باب تحريم البيع والشراء في المسجد، وكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر 3429 باب الإنكار على من لا يحترم المسجد احتراما شرعيا، وكتاب التفسير 4220 باب في قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. قال فضل المساجد، فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، يريد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما من حيث شد الرحال للصلاة فيها لا يكون إلا لها، لما يأتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما من حيث الاعتكاف فالصحيح أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد للإطلاق الذي قاله الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. وأما من حيث تفضيل الصلاة فالتفضيل مختص بهذه الثلاثة المساجد، المسجد الحرام الصلاة فيه بأفضل من 100,000 صلاة، جاء يعفي بعضها بمئة ألف صلاة، لكن قد يعفي أفضل. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. وهكذا المسجد الأقصى الصلاة فيه بأفضل من 250 صلاة. جاء في بعض الروايات أنه بخمسمائة صلاة، لكن قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه الرواية معلولة لا تثبت. والله يختص برحمته من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه عبد بن حميد. جماهير أهل العلم على أن الصلاة تفاضل في مكة أجمع في جميع مساجدها، يستدلون بقول الله عز وجل: صلاة في المسجد الحرام. قالوا: المسجد الحرام قد أطلق على جميع مكة، لكن قد جاء في صحيح مسلم رواية عن ميمونة رضي الله عنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد الكعبة. والمراد مسجد الكعبة المسجد الذي حول الكعبة، هذا هو القول الراجح والأظهر، الله أعلم. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل 2627 فضل المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أسيد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبانا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة في مسواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في مسواه. هذا حديث صحيح. عبد الكريم هو ابن مالك الجزري، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسين يعني بن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. قال حسين في مسواه. ويأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل 2623 باب فضل المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخي عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر اعطوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيك ألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إلا ما استطع أن أتحمل إليه. قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فإن فعل ذلك فهو كمن أتاه. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى به، لكن هذا الحديث يخالف المشهور لأن صلاة فيه 200 صلاة. سيأتي في كتاب الفضائل 2645 باب فضل بيت المقدس. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله. رواية الليث عن بن سعد عن أبي الزبير مقبولة، لأنه أخذ ما كان متصلا وترك ما كان مدلسا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. هذا حديث حسن على شرط مسلم. حديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا كامل هو ابن طلحة حدثنا الليث به. وقال الإمام أبو محمد عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. هذا حديث حسن. هذا موافق لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وما يأتي من حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. سيأتي في كتاب الفضائل 2623 باب فضل المسجد الحرام مسجد المدينة ومسجد الأقصى، كتاب التفسير 4201، قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: قرأت على عبد الرحمن يعني ابن مهدي مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث. قال أبو هريرة: فلقيت بصرى بن أبي بصرى الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ قلت: من الطور، جبل الطور. قال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه لأنكر عليه، لأن شد الرحال إلى مثل هذه الأماكن لا تجوز. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، أي لا تركب الرواحل ولا تشد الرحال، إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى مسجد الحرام، وإلى مسجدي، وإلى مسجد إيلياء، وبيت المقدس يشك. هذا حديث صحيح المعنى واحد، وقد أخرجه النسائي والحميدي. فقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادمة. والعجب أن أهل البدع قاموا على شيخ الإسلام وشنعوا عليه وسجنوه وأذوه بسبب فتياه بعدم شد الرحال إلى القبور والمشاهد وكذلك المساجد التي لم تذكر في هذا الحديث، مع ظهور الحجة في مثل هذا الحديث. لكن لا غرو هذا شأن أهل البدع في كل زمن وحين. الحديث قد تقدم في كتاب العلم 266 باب قولهم كذب فلان، وفيه أن الحجة في الدليل. فانظر كيف أنكر أبو بصرة الغفاري رحمه الله ورضي عنه على أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه أعلم من أبي بصرة وأحفظ من أبي بصرة، لكن قد تكون الحجة مع غير الأعلم. وفيه ما سيق الباب من أجله أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الثلاث المساجد، وأن هذه المساجد أفضل من غيرها. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.